بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبين ابن تيمية رحمه الله تعالى معنى التوحيد عند المتكلمين، وأنهم يقولون في معنى التوحيد أنه واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فالخلاصة أن التوحيد عندهم توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين غلطهم في هذا، أن المشركين من العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا التوحيد، قال بل كانوا يقرون بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. فتبين أن المقصود بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، توحيد الألوهية، إفراد التأله لله جل وعلا والتعبد لله جل وعلا. فهذا هو حقيقة خضوع القلب ومحبة القلب. فانظر إلى القلب فيه قول وعمل كما يقول العلماء، فيمكن أن يكون قول القلب بمعنى المعرفة لتوحيد الربوبية، المعرفة أن الإنسان عنده في قلبه تصديق ومعرفة بأن الله هو الرب الخالق الرازق، وفي قرارة نفسه يعرف أن هذا دليلا، أن هذا دليل على توحيد العبادة، ويعرف أن توحيد العبادة حق. لكن بقي عليه ماذا؟ الخضوع، أن يعبد الله حقيقة، أن يخضع لله، يخضع قلبه لله، يقر، يخضع، فيحب الله ويعظم الله. فهذا عمل القلب لا يوجد عند المشرك، لا يوجد عند فرعون. فرعون عنده المعرفة والتصديق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فتلاحظ أن مجرد الاكتفاء في الإيمان بتوحيد الربوبية، أن يعني إذا آمن المسلم اعتقد أن الإله هو الذي يقدر على الاختراع كما يقولون، وهو واحد ليس له شريك، أن هذا يصيره مسلما، فهذا خطأ. طبعا لا بد أن يكون في قلبه هذا الخضوع والإقرار. فهذا إذا وجد في القلب لا بد أن ينتج عنه التعبد الظاهر لله جل وعلا، يقول لا إله إلا الله، يصلي ويعبد الله جل وعلا. ثم قال وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله. يعني كل الفرق تقول في النهاية أن هناك رب أعلى، صحيح ممكن يجعلون له شريك لكن يكون أنزل في الدرجة منه. فمن الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. فإذا كان عندهم الله هو الخالق الأعظم، لكن بالنسبة لأعمال الإنسان قالوا بسبب الشبهة التي عندهم الإنسان هو الذي خلق فعل نفسه، لكن عندهم هذا الشرك. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون، يعني قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك ما عرفنا، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا كما في قوله تعالى ويذرك وآلهتك، يعني كان عنده آلهة يتعبد لها، فهذا يعني فيه إشارة يعني إلى وقوع أيضا في الشرك مع تعطيله. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه يعني المتكلمون لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون. يعني إذا كان التوحيد الذي عند المتكلمين هو التوحيد الذي عند المشركين، إذن هذا ليس بتوحيد. قال بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. وكذلك يعني نبهت في الدرس الماضي على شبهة عند هؤلاء، إذا ذكرت لهم الآيات في الإقرار بالربوبية قالوا ماذا، كيف يردون عليها؟ مثل لما تقول لهم الله يقول ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، نعم يقول هذا من باب الجدال فقط، المشرك يقول هذا من باب الجدال، هكذا يقولون. وهذا كما عرفنا غير صحيح، لأن الله جعل هذا دليلا، ويعني دليلا على توحيد العبادة، ويعني ذكر إقرار المشركين به في القرآن وجعله دليلا على أن الله هو المعبود وحده. قال وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، لا شبيه لهم في صفاته، يقولون عندهم التوحيد أن تؤمن أن الله لا شبيه لهم في صفاته، صحيح هذا من توحيد الأسماء والصفات، لكن انظروا ماذا يقصدون، وأيضا ما درجة هذا في يعني هذا الباب. يقول فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبه به في بعض الأمور. فهذا يبين غلطهم في توحيد الصفات، يعني صحيح هذا يدخل في توحيد الصفات ليس كمثله شيء، لكن هذا الباب مر معنا تفصيله، أن أهل السنة لما يقولون الله لا يشبه شيء يعني ينفون عنه المماثلة بالمخلوقين، وينفون عنه النقائص وما لا يليق بالله. أما هذا الكلام المجمل منهم لا شبيه له في صفاته، ويقصدون ماذا؟ يقصدون مجرد إثبات الصفات تشبيه، وما كذا يقصدون، يعني إذا أثبت المسلم الوجه لله جل وعلا كما يليق بجلاله قالوا هذا تشبيه، فعندهم التوحيد أصبح تعطيل ونفي الصفات. يعني معنى لا شبيه له في صفاته يعني حقيقة هذا الكلام يعني لا صفات له، على درجات واختلاف فيما بينهم، منهم من ينفي كل الصفات، ومنهم من ينفي الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي كل الصفات ويثبت سبع صفات وهكذا. قال وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهم في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، الله موجود والمخلوق موجود، لا بد يكون هناك قدر مشترك بين الحقائق، لكن وجود الله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وهو قائم بذاته جل وعلا لا يحتاج إلى أحد، ولكن وجود المخلوق ناقص سبق بعدم ويلحقه موت، ثم حتى إذا خلد في الجنة أو خلد أهل النار في النار فإنما خلودهم بإذن الله خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. قال وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، يعني من ينفي القدر المشترك هذا يستلزم أو يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات مسمى التوحيد. يعني هذا التوحيد عند الجهمية والمعتزلة، ما يقولون التوحيد من أصولهم التوحيد، لكن إيش معنى التوحيد؟ يعني نفي الصفات. فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس بموحد كما عرفنا. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات، لا نقول موجود ولا نقول غير موجود، لا نقول حي ولا نقول ميت، وهكذا، لأن في كل منهما تشبيها له. هذا كما مر معنا في أول الرسالة، قالوا إن وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات، وإن وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، فننفي هذا وهذا أو لا يوصف لا بهذا ولا بهذا، فوقعوا في شر مما فروا منه، وهو تشبيه الله بالممتنعات. إن هذا ممتنع، هذا ما يوجد أبدا. قال وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، كما قال هنا كما ذكرنا، فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء، على الاختلاف فيما بينهم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. هذا كله مر معنا في القواعد التي ذكرها ابن تيمية في أول الرسالة، القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث لما قال واحد في ذاته لا قسيم له، يعني هم ذكروا التوحيد في الذات وعرفنا، سيأتي الكلام عنه، ذكروا التوحيد في الصفات عرفنا غلطهم فيه، وذكروا التوحيد يعني في أفعاله جل وعلا، وذكر ابن تيمية أن هذا مجرد توحيد ربوبية يقر به المشركون، غير يعني ليس هو المقصود. فبقي الآن التوحيد، قولهم واحد في ذاته أيضا يبين غلطهم حتى في هذه الجزئية. يقول وكذلك النوع الثالث هو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ. أما كيف سبحان الله، يعني قال يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. يعني هذا معنى قولهم أنه واحد لا قسيم له، لأنك إذا قلت الله تعالى على العرش، هم هكذا في أذهانهم الفاسدة يقولون، هذا يستلزم أنك تجعل الله تعالى في جهة وأن يكون محدودا بمكان، وهذا ينافي الوحدانية، أن واحد بذاته، كأن عندهم واحد بذاته يعني لا يمكن أن يكون بائنا عن خلقه، فهكذا زين لهم الشيطان، فنفوا علوه ومباينة عن خلقه. لماذا واحد؟ تخيلوا لو هكذا، هم تخيلوا أنه لو كان بائنا عن خلقه سيعني اعتبروا يعني مجرد وجود المخلوقات تحت عرشه أن هذا يعني نقص، وأن هذا يعني لا يليق بالوحدانية، وأن هذا يعني أن يتخيلون يظنون أن الواجب في صفة الرب يعني أن لا يكون له حد أبدا، في ذاته، فما يمكن إذن أن يوصف بالعلو ولا يوصف بمباين عن خلقه ولا شيء من هذه الأمور. وهذا كما ذكر ابن تيمية في مواضع أن هذا ما يخلو من أمرين: إما أن يستلزم أن الله موجود يعني بذاته في المخلوقات والعياذ بالله وحدة الوجود، أو يستلزم التعطيل المحض أنه لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج. ثم هذا المعنى ليس فيه نقص أبدا، إثبات العلو كيف يكون فيه نقص؟ بل مباينة الله عن خلقه كيف يكون فيها نقص؟ قال: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق. نعم، يعني هو صحيح فيما هو حق، بس أردت أنه يعني صحيح فيما هو حق لكن لا ينازع فيه أحد، يعني حتى الحق هذا في الحقيقة غير مقصود في النهاية، يعني فيما هو حق من إثبات مثلا توحيد الربوبية لكن ليس هو المقصود. وفيه ما هو باطل، يعني الباطل أنهم فسروا توحيد الأفعال والربوبية أنه هو المقصود، لما قالوا واحد في أفعاله جعلوا هذا هو المقصود، قلنا هذا يشاركهم فيه المشركون. وأيضا الباطل الثاني قال في توحيد الصفات، جعلوا توحيد الصفات ماذا؟ نفي الصفات. وتوحيد الذات لما قالوا واحد لا قسيم له جعلوا معناه نفي ماذا؟ العلو، وأن الله بائن عن خلقه. قال: ولو كان جميعه حقا. نعم، قال فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. قال: ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن. نعم، لأن المشركين كما قلنا يقرون بهذا، فلو كان هذا الذي عندهم كل حق هو الحق لا من أقر بما أقر بما قالوه لا خرج من الشرك. طيب المشركون يعني ما خرجوا من الشرك الذي هم فيه مع أنهم يقرون بما يقر به المتكلمون من توحيد الربوبية. قال: فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه، نعم، من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. ثم لا نبين ابن تيمية رحمه الله تعالى حقيقة التوحيد ومعنى الإله، يقول: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع. هم هكذا يفسرون الإله، قلوا الإله هو القادر على الاختراع، فمعنى لا إله إلا الله يعني لا خالق لا قادر إلا الله. صحيح، لا خالق لا قادر لا رازق إلا الله، هذا صحيح، لكن هل هذا يكفي؟ ما يكفي، لابد إذا أقررت بأن الله هو الخالق الرازق القدير الملك لابد إذن أن تعبده وحده جل وعلا، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. قال: الإله هو ليس المراد به هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع. وطبعا تلاحظونهم لماذا خصوا هذه الصفة، يعني ليش القدرة على الاختراع؟ صحيح أن هذا الفعل إخوة أعظم أفعال الربوبية، يعني تأمل في سورة الملك أول ما بدأ الله بقوله ماذا؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ماذا قال؟ الذي خلق الموت والحياة، يعني كما عبروا قالوا القدرة على الاختراع، لأن حقا الإحياء والإماتة الاختراع ما كذا قصدهم إخراج الشيء من العدم، يعني ليس كاكتشاف المخلوق أن يعني يحول مادة إلى مادة فيكتشف شيئا جديدا، لا، مقصود إيجاد شيء خلق شيء قدر على الاختراع. صحيح هذا من أعظم الأفعال، هو أعظم أفعال الربوبية الدالة على أنه المعبود الحق، أن الذي يحيي ويميت هو القادر على كل شيء هو الذي يتفرد بالبقاء، لكن هل هذا يكفي؟ والسؤال هنا ما يكفي، هذا موجود حتى عند المشركين يعرفون أن الله تعالى هو الخالق الرازق. فقال: حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. إله على وزن فعال بمعنى مفعول، اسم مفعول يعني، لا بمعنى اسم الفاعل، لأن هؤلاء لما قالوا القادر على الاختراع فسروا إله باسم الفاعل، لا إله، قالوا لا قادر على الاختراع، فعندهم أن إله تفسر بمعنى آله يعني اسم فاعل. فابن تيمية يقول لا، إله هنا بمعنى مألوه يعني معبود، كما تقول فراش، يعني إيش معنى فراش؟ المفروش يعني. فإذا وقد يأتي في الصرف يعني إله ممكن بمعنى اسم الفاعل، لكن يقول هنا يعني بمعنى معبود مألوه. وأصل كلمة أله يعني في اللغة يعني تدل على التذلل المستلزم لكمال الحب، أله تدل على التذلل المستلزم لكمال الحب. وذلك فسرون الإله بأنه المعبود الذي تتذلل له المخلوقات وتخضع له المخلوقات. يقول، ذكر هنا بيت شعر، يقول ألهت إليه في بلايا تنوبنا، يعني تذللت إليه، ألهت إليه أو ألهت إليه، ألهت إليه في بلايا تنوبنا فألفيته فيها كريما ممجدا. ألهت إليه أو ألهت إليه في بلايا تنوبنا، فهذا معنى التذلل ليس القدرة على الاختراع. قال في القاموس المحيط إله كفعال بمعنى مألوه، وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه. طبعا قيل من وله وهو التحير، من الوله وهو التحير، لأن الخلق يعني إذا تفكروا في الله يعني تحيروا في صفاته من عظمتها يعني. وقيل من الوله بمعنى الحب العظيم الذي يؤدي إلى التحير، لكن هذه يعني اشتقاقات يعني قد تكون يكون فيها شيء من البعد. لماذا؟ لأن الهمزة هنا أصلية في الكلمة أله، ما يحتاج أن نقول أصلها واو، فالأصل أله كما يعني ذكروا في اللغة تدل على التذلل. أنا حاولت أن أشوف لها يعني معنى في تقليب الكلمات. أذكر فترة يعني زمان مرة رجعت إلى معجم العين الخليل، أله ما ذكر إلا أله وأهل، يعني التقاليب الكلمة ما فيها إلا كلمتين، أهل المعروف أهلك وأله. والله أعلم يعني قد ما يكون هناك مناسبة يعني، وقد تكون هناك مناسبات بعيدة. اللغة العربية يعني عميقة ولها أسرار عجيبة، وراء جاء في ذهني خاطر بعيد قد يكون أن قلت الأهل هم الذين يحصل بهم الاستئناس والأنس، أن يأنس بأهله، كان هذه الكلمة الله أعلم يعني فيها تأله مع أنس، تأله مع محبة وأنس، الله أعلم. طيب المهم، فهذا معنى الإله في اللغة، يعني حتى في اللغة ما يقولون الإله بمعنى القادر على الاختراع. قال والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. نعم. طيب قال وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، يعني يقصد هؤلاء الأشاعرة يقررون توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. قبل أن يذكر توحيد يعني المتصوفة، أيضا الإخوة ننبه أن هذا الإخوة له التعلق بمسائل الإيمان، يعني التوحيد، مسائل توحيد الألوهية متعلقة تعلقا قويا بمسائل الإيمان، لأن حقيقة التوحيد والعبودية هي الإيمان. فانظر الأشاعرة والمتكلمون لما قالوا الإيمان مجرد معرفة أو تصديق بالقلب، انظر قالوا تصديق بالقلب، كما هو معروف. فلم يدخلوا العمل في الإيمان، والعمل في الحقيقة هو توحيد ماذا؟ العبادة. العمل هو توحيد العبادة مع العمل القلبي، عمل القلب وعمل الجوارح هو توحيد العبادة. عند هؤلاء الأشاعرة التوحيد عندهم التصديق، يعني قول القلب فقط. فانظر الخلل في الإيمان أنتج عنه خلل في توحيد العبادة، فهي مسائل مترابطة. يعني هذا أمر مهم يعني ننتبه له. ثم ذكر أيضا التوحيد، قال: فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، يعني توحيد الربوبية، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده. إذا هذا يعني من أعلى المراتب عندهم، يعني هي مراتب عندهم، إذا غاب العارف، طبعا كلمة العارف عندهم يعبرون بها عن المؤمن الذي وصل إلى أعلى مراتب المعرفة والإيمان، إذا غاب بموجوده، موجوده يعني الله، عن وجوده يعني عن وجود نفسه، يعني إذا استشعر واستحضر استحضارا قويا أن الله رب كل شيء، أن الله هو الملك، أن الله تعالى يدبر كل شيء، ما من حركة ما من سكون إلا بالله، فاستشعر هذا واستحضره استحضارا قويا حتى يعني غاب عن نفسه، عن وجود نفسه، ما شعر بوجود نفسه لهذه الدرجة، وبمشهوده يعني يشهد ربه عن شهود نفسه، وبمعروفه يعني يعرف ربه عن معرفة نفسه، ودخل في فناء توحيد الربوبية، سمى فناء لأنه كان فني عن كل شيء وليس في قلب إلا توحيد الربوبية، يعني الكل، كل ما حوله ونفسه أصبحت فناء، وفقط عند إيش؟ توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن، لم يكن يعني من هو الذي لا يكون؟ هو المخلوق، بحيث يفنى من لم يكن، يعني تفنى كل المخلوقات ويبقى من لم يزل، يعني الرب. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، التي لا غاية وراءها. قال: ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. المشركون في النهاية يقرون بماذا؟ بالربوبية، صحيح لا يقرون بها إقرارا قويا ويعني عاما، لكن في النهاية اشتركوا معهم في الإقرار بالربوبية. قال: ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. وهذا الإخوة يعني الإقرار القوي بتوحيد الربوبية احنا لا ننكره، بالعكس هذا مطلوب، بل هذا للأسف يقع فيه التقصير من بعض الموحدين، وهذا يؤدي به إلى الوقوع في الشرك الأصغر. فهذا الكلام الذي ذكره فيه حق وفيه باطل، الحق الذي فيه اليقين بتوحيد الربوبية هذا مطلوب، الباطل هو أن يظن أنه إذا فني أو غاب بعقله أو لم يشعر بما حوله أن هذا كمال، هذا باطل، ليس الجنون أو ليس فقدان العقل أو ليس الذهول عمن حولك كمالا، هذا ليس بكمال في الشرع، ما جاء مدحه في القرآن ولا في السنة ولا عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن الشيء الذي يعني يمدح والحق الموجود عندهم هو اليقين بتوحيد الربوبية. وهذا الإخوة أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن توحيد الألوهية يتفرع في الحقيقة عن توحيد الربوبية. يعني توحيد الربوبية الأصل يستلزم توحيد العبادة، ذلك جعله القرآن دليلا على توحيد العبادة. فكلما كان توحيد الربوبية قويا كان توحيد العبادة أقوى، وكلما ضعف في قلب العبد ضعف توحيد العبادة. تخيل إنسان حقا يعني لا يرى شيء في الوجود إلا بالله، بقدرة الله، ما من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا بالله، لا شك أن هذه من مقامات الإيمان العظيمة، وإن كان من توحيد الربوبية. لكن بشرط ماذا؟ أن يترتب على هذا توحيد الألوهية والعبادة، فيتوكل على الله وحده، يكون توكله قويا، فما يقع في الشرك الأصغر، ما يتعلق قلبه بالأسباب والوسائط، ما يتعلق قلبه بطبيب ولا بواسطة ولا بشفاعة ولا بدواء ولا بمعلم ولا بشيخ ولا بشيء. لماذا؟ أن قوي توحيده ويقينه بالله. كذلك يسلم من الشرك الأصغر من الرياء. لماذا؟ لأن قوي توحيد الربوبية عنده، يرى أن الله هو النافع الضار، هذا الإنسان مهما مدحني ما ينفعني شيء، هذا توحيد ربوبية لكن مطلوب. وذلك من الخطأ أننا لما نقرر توحيد الربوبية نتهاون في تقرير، نقول هذا توحيد المشركين وخلاص، ويعني ونهتم بتوحيد الألوهية. طيب كيف تريد أن تحقق توحيد الألوهية والعبادة على الوجه الأكمل وعندك ضعف اليقين بالله وبأفعال الله؟ فهي كلها من الإيمان، أن تؤمن بالله، بالله ربا، أن تؤمن بربوبية الله. كم من الآيات في القرآن في ربوبية الله ما ذكرت عبثا، نعم هي دليل على الألوهية وكررها الله تعالى ونوهها ونوعها ونوه بها في كتاب. لماذا؟ حتى يزداد يقيننا بالله. وكذلك الأسماء والصفات، يعني ما يستوي من عنده إيمان مجمل بالصفات، الله عليم وقدير وكذا، ومن عنده يقين بهذه الأسماء والصفات على وجه التفصيل، لا شك أن هذه تزيد خشية وتزيد مراقبة لله وتزيد قرب من الله. ولا لماذا الله يقول مثلا في القرآن: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، حتى تزداد يقينا بالله. لماذا ذكر الله تعالى كثيرا من الآيات الكونية في القرآن مع أن المسلم يقر بها؟ وهذا القرآن أساسا للمسلمين وللناس كلهم، لكن المؤمن أعظم انتفاعا بالقرآن. لو كانت هذه الآيات في الربوبية فقط للمشركين لم انتفع بها المسلم، ولا فاته يعني قدر كبير من القرآن ما ينتفع به وما يتدبره. لا، بالعكس، هذه الآيات في الربوبية يزداد بها المسلم يقينا، لما يذكر الله تعالى أفعاله في الكون فيزداد يقينا بالله، فيزداد عبودية لله وتجردا لله، ما يتعلق قلبه بعد ذلك لا برياء ولا بسمعة ولا بشهرة ولا بأسباب، فيخلص توحيده لله. فإذا لذلك الإخوة تجد عند بعض عوام هؤلاء من المتصوفة عنده إيمان قد يكون أكثر من الإيمان الموجود عند بعض طلاب العلم للأسف. لماذا؟ لأن هذا مسكين عنده يعني، خاصة إذا كان عنده نية حسنة، صحيح خالف السنة ووقع في بعض البدع، لكن بسبب يعني دوام ذكر لله، هو الآن لما يتفكر بهذه الأمور يذكر الله، تجد عنده ورد ممكن يقول بعض الأذكار بالآلاف، ونحن فقط للأسف خلاص هذا مبتدع، ما تدري لعله عند الله أفضل منك. لماذا؟ قد يكون هو عنده نية حسنة وأراد أن يتبع الحق لكن ما وفق، وثم بسبب صدق مع الله أقبل على ذكر الله وعلى كثرة قول لا إله إلا الله، خاصة إذا كانت أذكاره صحيحة، يعني لا إله إلا الله سبحان الله وكذا، يقولها وينكر الأذكار المبتدعة ويقول مثل هذه الأذكار بأوقات طويلة، أتظن أن هذا ما يؤثر في القلب، ما يزيد إيمانا؟ قد يكون إيمانا في غاية القوة والعظمة، ويكون يعني عنده خشية لله ومحبة عظيمة لله. فهذا أولى به صاحب السنة، صاحب السنة الذي وفقه الله تعالى لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقه الله للعقيدة الصحيحة، هذا أولى أن يكون تعبده لله وذكره لله أكثر من هؤلاء. يكفي أن يشكر الله تعالى على نعمة السنة التي نحن فيها، نعمة العقيدة هذه التي نحن فيها. فهذا أمر الإخوة ما يستهان به، لكن لتفريط، وأنا أقولها بصراحة، تفريط كثير منا في الأذكار، في كثرة ذكر الله، في كثرة تلاوة القرآن، ضعف التوحيد عندنا، ضعف توحيد العبادة عندنا. إنسان يقوم يلتفت قلبه لغير الله، يدخل في قلبه أمراض القلوب من حسد، من عجب، من رياء. لماذا؟ هذا كله بسبب ضعف اليقين بالله وبأسماء وصفاته وربوبيته جل وعلا. لو كان هذا يقينا راسخا في القلب لأثمر قوة التعبد وكمال التعبد لله. فإذن يعني هذا أمر لابد أن يعني نعرفه، ما نخلط بين الأمور ونعرف ما هو الحق والباطل. قال نعم. وطبعا بعض هؤلاء والعياذ بالله يعني لما يصل مثل هذه المراحل يعني يزين له الشيطان ولبس عليه فينقله إلى وحدة الوجود، يعني هو الآن يعتقد أو يظن أنه خلاص إذا وصل إلى مقام الفناء كل ما حوله لا غير موجود، فيزين له الشيطان بعد الخطوة التي بعدها أن ترى هذا الوجود غير حقيقي ما دمت تشعر في نفسك، ويذهل عن ما حوله مثلا. وهذا قد يحصل لبعضهم لقوة الوارد أو الخوف، النفس ضعيفة فربما يذهل عما حوله، فيزين له الشيطان إذن أن هذا الوجود ترى غير حقيقي، والوجود هو واحد وهو وجود الرب، فيقع في وحدة الوجود. انظر الجهل ماذا يفعل بصاحبه، فهو لا شك على خطر وعلى ضلال. لكن يعني صاحب السنة الإخوة أولى أن يكون أعظم يقينا وأكثر ذكرا لله جل وعلا من هؤلاء. قال وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد يعني الربوبية مع إثبات الصفات، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته. يعني عندهم يعني توحيد سليم في هذا الباب، ما عندهم وحدة وجود. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. يعني يجمع بين الاكتفاء بتوحيد الربوبية ومع تعطيل الصفات. قال وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، يعني وهذا مثل عقيدة المشركين، نفي الصفات. المشركون قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وفي الجبر سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فقالوا بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم. لكنه إذا أثبت الأمر والنهي الشرع والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده، فيقارب المشركين أيضا، لأنه كما قلت لكم الإخوة الجهمية ومن اتبعهم من الأشاعرة يقولون في مسألة الإيمان أن الإيمان مجرد ماذا؟ يعني تصديق فقط بالقلب، والعمل ليس من الإيمان. وحتى يعني كما فصل عندك في يعني كان الهامش، ومنهم من يجعله مجرد قول لسان الكرامية، والمشهور يعني عن يعني الجهمية وأنهم يجعلونه مجرد المعرفة. نعم. وطبعا على هذا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص وهكذا، فلذلك يضعف عند الأمر والنهي والثواب والعقاب، خلاص العمل إذن ليس من الإيمان، فهذه الأوامر والنواهي لا تضر في الإيمان، فيضعف عنده العمل بالشرع. فهذا ما يتعلق بالشرع، وذاك ما يتعلق بالقدر. قال: والنجارية، قال أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار، لكن ذكروا بسبب وفاته أنه كان له مع النظام الذي توفي سنة 231 مجالس ومناظرات، وأنه انصرف من إحداها معتلا فمات بعد ذلك، يعني في القرن الثالث، وهم تقريبا يعني من فرق المعتزلة، وافقوا المعتزلة في نفي الصفات، يعني وبينهم بين المعتزلة خلافات. والضرارية، قال أتباع ضرار بن عمرو القاضي، يعني أيضا يعني قريبين من المعتزلة كذلك. قال: وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، في القدر والإيمان يقربون من جهم، لأنهم كما عرفنا جبرية، هم جبرية في هذا الباب، في باب القدر، عكس المعتزلة، يعني المعتزلة نفوا القدر، هؤلاء يعني قريبون من جهم في باب القدر والإيمان، لأنهم ينفون الصفات، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. قال: والكلابية والأشاعرة خير من هؤلاء، يعني من الجهمية في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وهي الصفات السبع، يسمونها صفات عقلية، أن العقل هكذا كما زعموا دل على إثباتها. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، تأمل، أئمتهم يعني المتقدمون من الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، يعني الوجه واليدين والعلو، يثبتون هذه الصفات، وهذا من أكبر الحجج على الأشاعرة المتأخرين. كيف سلفكم يثبتون هذه الصفات وأنتم تقولون الذي يثبتها فهو مشبه كافر؟ قال: كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، لأن مذهب الأشاعرة والكلابية في باب القدر يشبه مذهب الجهمية، يعني يقولون بالجبر، الجبر في النهاية، يعني تحقيق مذهبهم الجبر، هم يعني يقولون، يسمونه مسألة الكسب، كسب الأشعري، يقول هذه لا حقيقة لها، يعني أثبتوا للعبد كسبا لكن فسروه بتفسير في النهاية، يعني كأن ليس له مشيئة واختيار، ففي النهاية رجعوا إلى قول الجبرية. قال: والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، يعني ابن كلاب كان بينه وبين المعتزلة مناظرات، ولشدة مجادلته وجذبه يعني معهم في المناظرة سمي بابن كلاب، كلاب الحديد المعكوفة الرأس، لذلك سمي ابن كلاب. فالأشعري سلك طريقته، أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وبعد ذلك في آخر عمره أراد أن يسلك يعني طريق أهل السنة وطريقة الإمام أحمد، يعني فوافقهم في الجملة، لكن ما وفق لكل الطريق أو لدقائق الطريق أو لكل يعني لطريقة أهل السنة على سبيل الكمال والتمام، وهذا من شؤم البدع الإخوة، سبحان الله، يعني عند إثبات مجمل للصفات، لكن تجد لما تدقق في بعض الصفات إذا به يقع في التأويل. قال: وأصحاب ابن كلاب، وطبعا هو مدام أنه في الجملة سلك طريقة الإمام أحمد فهذا يعني يكفي بإذن الله، ويعني يدل على أنه أراد الحق وأراد طريقة السنة، ووافق في الإثبات العام، إثبات العلو، إثبات الاستواء وهكذا، لكن خالف في بعض الصفات، يعني خالف طبعا يعني ظنا منه أن هذا هو المعنى الحق. نعم. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، الحارث المحاسبي معروف، أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي من المتصوفة المشهورين من أهل الكلام، لكن عندهم نفي الصفات الاختيارية لأنه سلك مسلك ابن كلاب في هذا، ولهذا هجره الإمام أحمد رحمه الله. وإلا هو عنده مصنفات في التصوف وكذا فيها فائدة، لكن يعني ما يقرأها طالب العلم، ممكن يقرأها العالم يقرأها، لأن فيها يعني قد يكون فيها مخالفات. وسلك طريقة ابن كلاب ومعروف بوعظه ويعني بروزه في هذا الباب، لكن انظر إلى شؤم البدع سبحان الله. وبالعباس القلانسي من أصحاب ابن كلاب، نعم. قال: خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل، سبحان الله. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار. يعني هذا أين العقول سبحان الله. فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. نعم، فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة، يعني أشبه المتكلمين بالسنة، يعني أقرب المتكلمين للسنة في باب الصفات. طبعا هنا تلاحظ من تيمية يسترسل في بيان يعني مذاهب هذه الفرق. قال: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه، يعني حتى جعلوا صاحب الكبيرة خالد في النار، هذا غلو في الوعد والوعيد، فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. هم يقولون الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. قال: والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. هذا موازنة بين الشرع والقدر، يعني أي طواف أقرب؟ يقول من يقر بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر، مثل المعتزلة مثلا، خير من الإقرار بالقدر، يعني مثل الجبرية يقرون بالقدر لكن يغلون فيه، مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، يعني نفوا مشيئة العبد فعطلوا الأمر والنهي. الإنسان ما له اختيار، يفعل ما يفعل هذه الأوامر والنواهي، إذن كلها كأنها يعني لا حقيقة لها، فعطلوا الأمر والنهي. فالأول خير من الثاني. لماذا الإخوة؟ باختصار إذا نريد أن نربط المسألة بالتوحيد ماذا نقول؟ لأن الأمر والنهي يتعلق بتوحيد ماذا؟ الألوهية. والقدر يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن الأمر والنهي يتعلق بتوحيد العبادة، يعني واحد مقر بالأمر والنهي فيعبد الله لكن عنده خلل في الربوبية، هذا أحسن من الذي يجحد توحيد العبادة، خلاص ما يعبد الله والعياذ بالله، ينكر الأمر والنهي لكن يؤمن بالقدر، إقرار بالربوبية. فالأول أحسن من الثاني. وذكر ابن تيمية دليل شرعي، قال: ولهذا، هذا الدليل الشرعي، لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ف يعني لما ظهرت القدرية، تعرفون يعني كما في مسلم أن يعني أول من قال بالقدر معبد الجهني، لما يعني حكى يحيى بن يعمر وصاحبه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن قوما يعني يتقفرون العلم وكذا، قال ويزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فهذا ظهر في زمن الصحابة رضي الله عنهم نفي القدر، كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية كما هو معروف. قال وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. هذه قاعدة الإخوة ذهبية من ابن تيمية رحمه الله تعالى، تم يقول كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. فالله الله في طلب العلم، والله الله في العمل بالعلم، والله الله في الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة. كلما قويت الدعوة إلى التوحيد والسنة، علم الناس التوحيد والسنة، هذا الإخوة يجعل البدعة تمحق وتذهب تندحر. لكن إذا ضعف من يقوم بنور التوحيد والسنة، من يقوم بنور النبوة، نور النبوة التوحيد والسنة، قوية البدعة. وانظر إلى الصحابة لما كان عهد الصحابة، ما ظهر الجهمية، ما ظهر من يعني يقول بهذه الأقوال الشنيعة، وإنما كان في زمانهم من يعني ظهرت البدع، يعني طبعا ما في بدع خفيفة لكن بالنسبة يعني هذا أمر نسبي. قال إنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. وهذا الإخوة يدلنا على أن العلم هو صمام الأمان، العلم هو الذي يعني يحفظ به دين الله جل وعلا، طلب العلم. وهذا أعظم جهاد في زماننا الإخوة، أعظم جهاد في زماننا. انظر الآن إلى واقع الناس، من يهتم بمعرفة التوحيد وأقسام التوحيد وأقسام الشرك؟ من يهتم بمعرفة السنة والبدعة وهذا واجب وهذا مستحب والسنة في كذا كذا وفي هذا الباب كذا؟ من الناس من يهتم بتحقيق هذه المسائل غير طلاب العلم، غير العلماء الذين ورثة الأنبياء؟ فهذا الإخوة واجب عظيم، وهذه أمانة علينا جميعا، أمانة عظيمة والله ثقيلة. فالأمر الإخوة ليس بالسهل، وما تدري لعله يفتح لك الباب في يعني تبليغ العلم والدعوة. فاستعد من الآن، جهز السلاح من الآن، هذا السلاح أكبر سلاح، سلاح العلم. تعلم، احفظ القرآن، احفظ ما تيسر من السنة، واقرأ في كتب العلم وتعلم العلم من أصوله، حتى يعني لعل الله تعالى يجعل على يديك الخير، يبارك لك في علمك وفي عملك وفي دعوتك، وتكون يعني خادما للقرآن والسنة، للتوحيد والسنة. قال فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية ما مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. لأن مثل هؤلاء يعني كثير من هؤلاء المتصوفة يشهد الحقيقة الكونية فيعطل الأمر والنهي، يعني تجده ما يتعبد لله مثلا، يترك صلاة الجماعة، يترك كذا، خلاص يقول أنا أهم شيء عندي أحفظ قلبي بذكر الله فقط، فيترك الواجبات ويترك الصلوات. هذا يعني شر من القدرية المعتزلة ونحوهم الذين إيش يعني عظموا الأمر والنهي مثلا. قال أولئك يعني القدرية يشبهون بالمجوس. طبعا هذا لا يعني تكفيرهم، ابن تيمية لا يكفر الطوائف، لكن هذا فقط من باب المقارنات العلمية ودرجة أهل البدع في بدعهم. قال أولئك يشبهون بالمجوس كما جاء في الأحاديث، وإن كان فيها كلام لكن يثبت هذا عن السلف والصحابة رضي الله عنهم أن القدرية مجوس هذه الأمة. قال وهؤلاء يشبهون بالمشركين يعني الصوفية، لأنهم كما عرفنا ينفون الشرع ويشهدون الربوبية والقدر فقط. الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. نعم، لأن المجوس الإخوة ينزلون منزلة أهل الكتاب في أخذ الجزية بخلاف المشركين. نعم، هذا مر معنا في الفقه. وأيضا يعني لأن المجوس يقول لهم شبهة كتاب سماوي يزعمون هذا، فهم يعني فالمشركون شر منهم. قال فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التوحيد، في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. تكلم الآن عن الأصل الأول ويعني التوحيد، والأصل الثاني شهادة أن محمد رسول الله. قال الأصل الأول كم بقي؟ تسع دقائق. طيب قال في الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. إذن يقصد ابن تيمية أن هذا هو الشرك في العبادة. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني شيء لا يعلمه الله في السماوات ولا في الأرض، إذن هو باطل. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، فهذا نص على أن اتخاذ الشفعاء شرك. وقال تعالى عن مؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى وطبعا معلوم أنهم شركاء في العبادة، هم ما زعموا أنهم شركاء في الربوبية إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كما في تلبيتهم، فيقرون الله هو المالك هو الملك وهؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا. فإذا الشرك هنا أنهم زعموا أن هؤلاء الشفعاء يعني يعظمون ويعبدون ويدعون ويستغاث بهم كما يستغاث بالله وكما يعبد الله حتى يشفعوا لهم عند الله، فجعلهم شركاء مع الله في العبادة والتأله. قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل لله الشفاعة جميعا، إن حتى الشفاعة التي أعطاها الله للأنبياء والملائكة والشهداء، حتى السقط الذي يموت قبل يعني سقطا من بطن أمه، هؤلاء يشفعون لكن لا يملكون الشفاعة كما هو معروف عندكم. الله تعالى أعطاهم الشفاعة لماذا؟ إظهارا لشرفهم وكرامتهم فقط، لما يشفع هذا في هذا يظهر شرفه يوم القيامة، ولو ما يملك من الأمر شيء، ما يملك أن يخرج فلانا من النار ابتداء أبدا. ذلك حتى في حديث الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء فأخرجه من النار، فلا يملك الشفاعة ملكا استقلاليا، وذلك الله يعلقها بالإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكذلك هنا قال قل لله الشفاعة جميعا، يعني الملك الاستقلالي للشفاعة لله وحده. ولذلك إذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فتطلبها من الله الذي يملكها، لا تطلب من الأموات. قال قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا في الآية الأخرى وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا ملك استقلالي وما لهم فيهما من شرك ملك شراكة وما له منهم من ظهير ولا معاون ولا تنفع الشفاعة آخر المراتب هل عندهم حق لازم على الله قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فرجع الأمر كله إلى الله وحده جل وعلا. قد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. ثم سيذكر يعني الحق الذي يكون لله والحق الذي يكون للرسول والحق المشترك هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.